الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مطلب اليوم أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وهو مطلب يبنى عليه استنتاج مسائل أخرى أصولية. يعني هو مسألة نحتاجها لبناء أشياء أخرى، وبذاتها ليست مسألة أصولية بالمعنى المشهور المعروف، يعني يقع كبرى في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، يعني أن يقع كبرى في المسائل الأصول الفقهية، هذه مع المتداول أو الغالب. هذه المسألة هي تقع كبرى للمسائل الأصولية التي تقع كبرى في المسائل الفقهية. هذه المسألة هنا الأحكام تتعلق بالطباع لا بالأفراد، وأتصور أن المسألة وجدانية لا تحتاج إلى دليل ولا كثير تفكير يعني. لكن وقع فيها كلام، المراد من الطبائع، يعني هذه المسألة الأحكام تتعلق بالطبائع، شو يعني الطبائع؟ ليس المراد الطبيعة الحقيقية، بل المراد الكلي، العنوان الجامع، هذا المراد
الطبيعة
كل الطبيعة هو هذا المراد، العنوان، لكن ليس الكل الطبيعي بين الأجناس، لا، يمشي الحقائق. المراد العنوان الجامع، هذا المراد الذي يؤدي الغرض. يعني أنا عندي غرض معين، مثلا تشجيع العلم، تشجيع العلماء، تشجيع أهل العلم، فأقول أكرم العلماء. وجوب الإكرام متعلق بعنوان، هذا العنوان، يعني الوجوب تعلق بعنوان وهو إكرام العالم. هذا العنوان لو تحقق يحقق الغرض، فالعنوان المحقق الغرض، هذا المراد، سواء كان هذا المهم، سواء كان حقيقيا أم اعتباريا.
حقق له وجود أفراد.
ها، لا لا صحيح، بس سواء كان حقيقيا أم اعتباريا. هلا في مشكلة. ليه تفضل يا سمعت الشيخ؟ إن الآثار تكون للأفراد الخارجية.
يعني
الأثر يكون للفرد الخارج ومش الصورة الذهنية، ليس للعنوان بل للأفراد الخارجين، والأثر هو الغرض المرتجى. يعني عندما يأمر الأمر عنده غرض، من هنا توهم، يعني حصل توهم أن الأحكام متعلقة بالفرد، لأن الأثر لا، الأثر للفرد. يعني في سبب للتوهم، مش انه هيك، فالأثر ناتج هو أثر للفرد، فالغرض المرتجى من الجعل، من الإنشاء، إنما يتحقق بالأفراد. لذلك ذهب قوم أو ذهب بعض إلى أن الأحكام تتعلق بالأفراد. عندما تقول لك يأتني بقلم، قلم الخارج، فإذا سبب التوهم أن الأثر الأفراد، هذا السبب، هذا الذي دفعهم للقول بأن الأحكام متعلقة بالأفراد. إذا عرفنا سبب التوهم، سبب الذهاب إلى أن عليك السلام الله إلى أن الأحكام متعلقة بالأفراد، نقول ملخصا، بديش طول الموضوع لأنه فطر وجداني بل أحدث دليل، يعني أنه لا شك ولا ريب أن الأحكام تابعة للأفراد، أن الآثار تابعة للأفراد، عفوا الأفراد هي التي تنتج الآثار بلا شك ولا ريب. وأيضا إن هذا هو سبب توهم أن الأحكام متعلقة بالأفراد، وتوهم آخر أن الطبائع بما هي قطعا لا يتعلق بها حكم، يعني الصورة الذهنية بس قطعا لا يتعلق بها حكم. ها، فإذا قلنا بأن الأحكام تابعة للطبائع، متعلقة بالطبائع، أحكام سواء كانت أمر أو نهي، يعني كلاهما، الأحكام متعلقة بالطبائع، مش الطبائع، ليس المراد الطبائع الذهنية بما هي في الذهن، لأن الشيء بما هو في الذهن ليس محل محط الآثار، ما له علاقة خصنا فيه. الإنسان نوع، مثلا الحيوان فصل، هذه مسألة ذهنية محضة. الآثار ليست للذهن أبدا، ما له علاقة، الآثار هي للخارج. هذا أيضا دفعهم أن شنو، أن الأحكام متعلقة بالأفراد ليس بالطبيعة، يعني الطبيعة لا ليس لها أثر. إذا قلت مثلا النار محرقة، لو كان الإحراق ناتج عن صورة النار، عن الكلية النار، لاخترقت أدمغتنا ومخيلاتنا وتصورات كل راسه كده، بس صورنا النار محرقة، قطع مش هذا المراد. نقول صحيح بلا شك أن الأثر هو الخارج، أن الطبيعة بما هي قطعا لا أظن أن عاقلا يقول بأن الأحكام متعلقة بها بما هي، ما أظن، لكنها متعلقة بالكلية بلحاظ أفرادها. الأشياء يعني بلحاظ أفرادها، فأنا مسألتين هنا. أول شيء، هل يتعلق؟ عندنا مسألتين، بماذا يتعلق؟ شيء يعني بلحاظ أفراده، والثانية هل يتعلق بالأفراد أو لا، هل يمكن يتعلق بالأفراد أو لا. هالمسألتين إذا خلصنا منهم نذهب إلى أن الأحكام تتعلق بالطباع بلحاظ أفرادها، أو بألفاظ أخرى نقول إن شاء الله، إلا أن لفظ المتعلق هو الكل. ومن هنا تعددت الأنظار في متعلق الحكم، والظاهر أن المتعلق هو الطبيعة بلحاظ أفرادها لا بما هي هي. الشيعة عند العقلاء إذا أراد العاقل إنشاء حكم ماذا يفعل؟ يرى، ينتظر، يعني يرى المصالح المفاسد ثم ينشئ الحكم على طبقها. بشكل من مرحلة الاقتضاء والملاك نخلص منها، تيجي مرحلة الإنشاء كما سموها مراحل، أنا ما راح أسميها مراحل لكن سموها مراحل. ولذلك قالوا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وهذه المصالح والمفاسد تترتب على الوجودات الخارجية بلا شك. لكن لاحظ هذه نقطة جدا دقيقة شوي مهمة. عند الأمر يتصور الآمر الجامع، العنوان الجامع بينها الذي له دخالة في تحقق الغرض، شايف، ويأمر بهذا الجامع وهو عنوان يترتب عليه عند تحققه خارجه. لحد الآن واضح. ولا يكون الأمر متعلقا بالأفراد لثلاثة محاذير. فإذا هلأ إذا إحنا عندنا مسألتين، الأولى هل يتعلق بالأفراد؟ الثانية ما معنى أن يتعلق بالطبيعة بلحاظ أفرادها؟ كيف يعني؟ إيش معنى تغيير؟ أما أنه لا يتعلق بالأفراد فهو فيها ثلاثة محاذير. الأول أنه إما أن يتعلق بالفرد حال وجوده، أو يتعلق بالفرد حال عدمه. يعني متى يتعلق الحكم بالفرد؟ إما يكون الفرد موجود أو معدوم. أما المعدوم
فرد وجودي أنا معه، فرد وجودي لا،
على إذا يتعلق، إذا كان الفرد معدوما فلا يصير، لا يتعلق الموجود بالمعدوم، هذا معه. وإذا كان تعلق الفرد حال وجوده طب هو موجود، تحصيل حاصل. هذا ما نسميه بتعلق الأحكام بالقضية، لأنها قضية خارجية محال، هذا الخارج ماضي أو حاضر أو مستقبل. إذا كان موجودا فيصبح تعلق الحكم به من باب تحصيل الحاصل، وإذا كان معدوما لزم تعلق الموجود بالمعدوم، وكلاهما محال. فإذا أولا المحذور الأول أن نفس الأمر لا يمكن أن يتعلق بالفرد الخارجي، لأن الفرد الخارجي قد تحقق، فيكون إما إما أن يتحلق به حال وجوده فيكون تحصيل حاصل، وإذا حال عدمه فالموجود لا يتعلق بالمعدوم، الوجود لا يتعلق بالمعدوم. المحظور الثاني أن اللفظ العام مثل العالم مثلا، أكرم العالم، إكرام العالم، وإرادة الأفراد حينئذ يكون من باب استعمال العام وإرادة الخاص. هذه نقطة جدا دقيقة، هذه ما حدش متعرض لها يعني، لما جد عن تعرض لها يعني. نقطة جدا مهمة توضح الفكرة. عندما أقول أكرم العالم بلحاظ أفرادي، شو يعني بلحاظ أفرادي؟ يعني هل الحكم تعلق بالأفراد والعام مجرد مرآة كما توهم بعضهم؟ كان صار عبر التعبير أن العالم العام تصور العام مرآة لأفراده، فيكون الحكم قد تعلق بالأفراد واقعا، ويصبح رح ذكر بموضوع من باب استعمال العام ولا الخاص.
هو
قطع مش هيك، هو قطع مش هيك، إرادة العام واستعمال هنا في مسألتنا استعمال العام وإرادة العام. راح بين الموضوع شوي شوي، شفتوا جيدة شوي. تذكروا في مسألة الوضع، وضع على أربع أقسام: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له عام، وضع عفوا عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. أربع أشياء. قسم الثالث وضع، شو هذا الوضع؟ الوضع عبارة عن عملية حملية، قضية حملية، وضعت هذا لهذا، يعني هذا كذا، زيد هذا الإنسان، سميت هذا الإنسان بزيد، قضية حملية. الوضع يعني أتصور مثلا بدي سميت ابني محمدا، شو بعمل؟ أتصور ابني وأتصور اللفظ وأضع اللفظ لابني، قضية حملية، اللفظ لابني. قضية حملية تحتاج إلى تصور. الوضع شو هو؟ عبارة عن تصور. الوضع الخاص يعني تصور أمر الخاص، وضع عام أتصور أمر العام. أما وضع خاص وأضع يعني لفظ خاص وأتصور الخاص، وضع عام وأتصور العام، مثل كل كليات، كل أسماء أجناس، أسماء الأجناس. في ثالث شو؟ وضع عام وأتصور الخاص. شو الوضع العام؟ قالوا مثل الحروف، يعني أتصور الظرفية أمر عام وأضع لأفرادها، لأني لا أستطيع أن أحصي الأفراد، بدي أضع لكل فرد الفرد، فأتصور العام وأضع للأفراد. من قبيل تقريبا العلم الجنسي، العلم الجنسي مثل أسامة للأسد في النحو. درسنا العلم على قسمين، علم شخصي وعلم جنسي. على الشخصي مثل زيد وبكر وعمر وخالد. العلم الجنسي شو هو؟ مثل أسامة للأسد وفعال للفعل، مش هيك؟ العلم الجنسي كيف يتم؟ ليش؟ العلم الجنسي غايته أنه أنا أريد الأسد أخاطبه كعالم، أخاطبه كعلم كمعرفة، نحن بحاجة للشيء. ونفس الوقت لم أضع له لفظة، شو بعمل؟ تصورت كلية الأسد ووضعت لأفراد الأسد، لذلك أفراد الأسد أصبحت من العلم بالنسبة لأسامة. ولذلك ما الفرق بين أسامة لكل أسد تقول أسامة، ولكل أسد تقول أسد؟ طب شو الفرق بين أسامة وأسد في الألفاظ؟ إذا تتذكروا بالنحو، في الألفاظ أسامة تعامل معاملة المعرفة، عملت كان قدام، ولذلك اشترط أن يكون أسامة للحاضر لا للغائب. يعني الأسد الغائب لا تستطيع أن تقول رأيت أسامة أمس مثلا، ما بتقدر تقوله. بين رأيت أسد أمس تقدر تقوله. طب ما الفرق بينهما؟ طب ما أسامة موضوع لكل أسد، أسد لفظ الأسد موضوع لكل أسد، لكل حيوان، هذا موضوع لكل فرد فرد، وذاك موضوع لكل فرد فرد. طب ليش صارت أسامة علم بينما أسد نكرة اسم جنس؟ شو الفرق بيناتهم؟ فرق بينهما بالدقة هاي، أن أسامة لما وضع لكل فرد فرد تصورنا امر عام اللي هو كلية الاسد ووضعنا لكل افراد وضعنا للافراد مش بلحاظ الافراد ها هيدي لازم دائما ينفرق بيناتها جيدا وضعنا لكل فرد لا بلحاظ الفرد بل وضعت مباشرة للفرد انت صورت الكل وضعت فصار الفرد لفظه له بنحو نحو المعرفة نحو العلم فلذلك صار معرفة صار لفظا معرفة ولذلك العلم انا بتصور العلم الجنسي هو نوع من الوضع العام وضع له خاص ولذلك اصبح العلم الجنسي عالما معرفة بينما اللفظ الاسد ها اسد وتصورت كلية الاسد ووضعته مش للافراد تصورت الكلي ككلي وعندما استعمله بلحاظ الافراد فيبقى نكره لعيد الكلام النقطه استعملت لفظ كلي الاسد ككلي الحيوان صورته وعندما استعملت لفظ الاسد استعملته بلحاظ افراده مش وضعته لافراده ولا استعملت مباشره للفرد هذا الفرق بين
كلمة وطن لهذا الابنين
بقول يا وطن لكل جندي مثلا
ايه؟
او بالعراق مثلا
ابو خليل
ابو خليل لكل جندي او ابو اسماعيل للشرطي او العم سام للامريكاني مثلا
مثلا
طب هذه وطن كلمة اساسا يعني المفروض تكون نكرة لكل فرد لكل جندي مع ذلك ما بتقول ان امبارح شفت انت لاحظ استعمال لا تقول مثلا لا انت لا تقول انا امس شفت وطن ما بتقدر تقول بينما واحد عم تخافه يا وطن كما تقول يا زيد كانك تقول يا زيد اذا تم التمييز بين العلم الجنسي والنكره بتميز هم بيناتهم شو يعني ان استعمل الطبيعه بلحاظ افرادها شو معناتها هذا مش معناتها اني اضع للفرد او استعمل على ان يكون الحكم لنفس الفرد لا أن يكون الحكم على الطبيعة لكني أعلم أن الامتثال يكون بالأفراد المحظور الثاني لاستعمال اللفظ في أفرادها في هذا الفرد أن لفظ العام مثل العالم وإرادة الأفراد يكون حينئذ أستعمل اللفظ وإذا أردت الأفراد يعني من يقول بأن الأحكام تابعة عفوا أحكام متعلقة بالأفراد شو بيقول أنا أتصور العام وأحكم على الأفراد فكان هيك أصبح من باب استعمال العام وإرادة الخاص ولو كان كذلك لكان استعمالا مجازيا إذا أردت العام إذا استعملت لفظ العام أكثر من كلية على العالم العام وأردت الأفراد لان يعني معناته استعملت الشيء في غير موضعه استعمال مجازي صار بينما الاستعمال غير ذلك استعمال حقيقي قطع لا نرى فيه اي مجاز عندما اقول اكرم العالم ورحت انت اكرمت لك عالم ما في مجازيه على نحو الحقيقه وهو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا الفكره دقيقه شوي دقيقه جدا اذا انتبهنا لها اتصور انه بتكون عملنا انجاز يعني شغله مهمه في تصور عالم الاستعمالات والالفاظ نفس تصور الاستعمال كبيره الحقيقه والمجاز هالمسائل هيك نعم الاحكام تكون على نحو القضيه الحقيقيه القضيه الحقيقيه قضيه ليست مجازيه نحو الحقيقه عندما اقول لك طبعا هذا راينا وفي بعض الاخوان المعاصرين قد يقول لك لا مش صحيح ما انا مش هذا شأنه بس القضيه الحقيقيه قضيه ليست مجازيه قضيه على نحو المعنى الحقيقي استعمال حقيقي عندما اقول لك اكرم العالم مثلا او كل خمر يحرم شربه هذا نحو القضيه الحقيقيه يعني بلحاظ الخارج لان الامتثال في الخارج ولذلك راح نميز بين حالتين حالة التصور والإنشاء والجعل وحالة الامتثال بين مرحلتين هن خلطوا بين الامتثال والجعل عشان هيك استنكروا كيف بده يكون الحكم متعلق بالطبائع؟ بده يكون متعلق بالافراد، من الافعال الافراد. يعني زمن التعلق يختلف عن زمن الامتثال، حاله التعلق تختلف عن حاله الامتثال. فالقضيه الحقيقيه هي تالي تختلف عن القضيه الخارجيه. نحن ذكرنا ان الوجودات ثلاث، اما قضيه ذهنيه، اما في الذهن كرر الكلام، واما في الخارج، واما على تقدير فرض على فرض الوجود. اثنان وجودان حقيقيان اللذان هما الوجود الذهني والوجود الخارجي، وواحد افتراضي تقديري.
ماذا ذهني؟
لا، الوجود الخارج يعني وجود الفرد المتعلق، وجود الفرد يعني وجود افتراضي.
ما بعد مش موجود، حتى الذهن مش موجود،
فالفرد مش موجود بعده.
مفاهيم موجودة بالذهن،
مفهوم صح، مفهوم موجود بالذهن حقيقة، مش اعتبارا، مش مجازا. لا، قضية حقيقية هي التالت وعليه. والقضية ورح نركز على نقطة، إذا القضية الحقيقية قضية حقيقية بمعنى الاستعمال حقيقي وليس مجازيا. لو كان التعلق بالأفراد، يعني أنا أتصور العام والحكم مباشرة للأفراد، كان القضية مجازية وليست حقيقية. نعم، الأحكام تكون على نحو القضية الحقيقية، أي إرادة العام من لفظه ولحاد الأفراد على تقدير وفرض وجودها. المحذور الثالث نذكره، إن الأمر والنهي يتبع الغرض سعة وضيقة. إن الأمر والنهي يتبع الغرض سعة وضيقة، فكل ما له دخل في تحقق الغرض يكون دخيلا في المأمور به. هذه مسألة لا تحتاج إلى كثير برهان، صحيح؟ وأما ما ليس له دخل في الغرض فلا يكون دخيلا في المأمور به أو المنهي عنه. ما له معنى شغل ما له دخل لا يكون دخيلا في المأمور به. إذن الأمر يتعلق بشيء يختلف سعة وضيقا بلحاظ الغرض. يعني بدي شيء، يعني كل ما له دخالة في تحقق الغرض أجعله في المأمور به، ما ليس له دخالة ما له معنى أجعله في المأمور به. طبعا الفرد عبارة عن الكلي زاد مشخصات خارجية. يعني شو الفرق بين زاد وعمر؟ كلاهما إنسان، هذا المشترك، هذا هو الجامع. المشترك أن زيد إنسان، أن زيدا إنسان وعمر إنسان، لكن زيد يختلف عن عمر بشو؟ بالمشخصات الخارجية، في الزمان والمكان والطول والعرض وإلى آخره. فإذا كانت المشخصات لها دخالة يجب علي أن أذكرها في متعلق الأمر، أما إذا ما لها دخالة لا أذكرها حينئذ في متعلق الأمر. فإذا أما ما ليس له دخالة في الغرض فلا يكون دخيلا في المأمور به أو المنهي عنه، وإلا لكان لغوا قبيحا من الحكيم. أنا أقول لك مثلا أكرم لي رجلا أبيض مثلا، والبياض ما له علاقة بالغرض كليا، يعني قلت ليش قلت لي أبيض؟ بدك إكرام رجل، أنت أكرم مسلما أبيض، مرة له البياض له دخالة في الغرض، لازم بين البياض ساعات. اما اذا ما له دخاله حينئذ يكون ذكره لغوا، ليس تكليفا، يعني ليس محالا، ممكن واحد لغو، لكن اللغو يقبح ان يصدر من الحكيم، من الشاعر، من الشاعر الحكيم. وعليه يكون المتعلق يختلف سعة وضيقا بحسب الغرض، كل ما ازداد الغرض سعة كان المتعلق يتبع إليه، وكل ما كان ضيقا كان يتبع إليه. وعليه المشخصات الخارجية لا ليس لها غرض، ما في غرض. يعني مثلا في نكته احنا صغار نحكيها. في واحد كان عم يعلم خوري عم يعلم الاولاد الانجيل حفظية، مبسوط الاستاذ انه نعلمهم الانجيل. اجا المدير تعال يا صبي رالي بهذا الانجيل، اعطى الانجيل من عنده كان شعف يرى. لا قال له هذا الانجيل جلده ازرق، انا تعلمت فيه جلده ابيض. شو له علاقة جلده ابيض بجلده ازرق؟ المضمون ما هو الجامع مشترك، المشخص الخارجي لا علاقة له بالاحكام.
قد يكون له
اذا كان له
نذبح بقرة صفراء
ساعتها شو صار يجب اخذها في متعلق الحكم. صح، يعني اذا كان لها دخل ناخذوها في المتعلق
الحكم.
صار يدخلوها المتعلق حكم زيادة وزيادة ولا مجرد الى ان حصلت حصلت وجودا بوحدة، لكن مش معناته انه لا يمكن الا كذلك. وهذا الفرق بين بين النكرة والمعرفة، الفرق الاساسي ان شاء الله باذن الله.
وهذا شو يعني؟
وهذا يعني ان الفرد عبارة عن شو؟ عن كلية زائد مشخصات. فاذا لا يمكن ان يتعلق بالفرد لان المشخصات ما لها، ولو كانت مشخصات لها دخالة لتعلق بها الفرد، بس وصارت كلي بالنتيجة كلية متعلق بأفرادها. فالفرد هو الجامع مع هو الجامع زائد مع المشخصات الخارجية. فلو أمر بالفرد لأمر لأمر بالمشخصات معه، ونحن نعلم أن المشخصات لا دخالة لها في تحقق الغرض، فيكون الأمر بها لغوا وقبيحا على الآمر الحكيم. غدا إن شاء الله بكمل الحمد لله في العالمين.